الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في خير دائما، وأن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا السوء وأهل السوء وشياطين الإنس والجن. وبعد، فأحب في هذه الحلقة أن أنبه على أمور. أولها وأهمها أن الكذب يؤدي بصاحبه إلى جهنم وبئس المصير. طبعا هذا كلام يضحك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن علي أن أذكر بهذه المسألة تمهيدا لمسألة أخرى. الكذب من سمات المنافقين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى إذن الكذب من علامات النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، الأمانة بل كلمة أمانة، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. وأنتم تعلمون أن هؤلاء يقسمون على ميثاق شرف ويخالفون. وإذا خاصم فجر، الفجور أن يرميك بما ليس فيك، أن يهتك سرك وما إلى ذلك. قلت إن هذا الكذب يقضي على صاحبه بالنار، لأن المنافقين في النار والعياذ بالله. كذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أظن أن هذا حديث من أفراد البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وهذه علامة أخرى من علامات النفاق. الكذاب فاجر والعياذ بالله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذه خاصة من خصال النفاق. ولذلك عد طوائف من أهل العلم عدوا الكذب من الكبائر. كذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي راه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به فرأى أقواما تشرشر أشداقهم من ناحية إلى الناحية الأخرى والعياذ بالله. فلما سأل جبريل من هؤلاء يا جبريل عليه السلام قال هؤلاء قوم يكذبون الكذبة فيحملها الناس عنهم حتى تبلغ الآفاق. يكذبون الكذبة فيحملها الناس عنهم حتى تبلغ الآفاق. بليغ مسألة في غاية الأهمية. عليك أن تتحرى الصدق فالصدق منجاة والكذب ندامة والعياذ بالله. عليك أن تتحرى الصدق في كل كلامك وألا تكذب لأن تستسهل الكذب ستجرك الكذبة إلى الأخرى وإلى التي تليها وكذا حتى يتحرى الإنسان من غير أن يشعر. بس علامة غريبة جدا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب يتحرى أن يكذب يبحث عن الكذب والعياذ بالله حتى يكتب عند الله كذاب. هذه النقطة مهمة جدا في إيه؟ مهمة في أن الله عز وجل حرم علينا أن نأخذ بأخبار الكذابين والفسقة والعياذ بالله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يبقى هذا خطاب موجه إلى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيب إن جاءكم فاسق بنبأ، من هو الفاسق؟ راجع كتب الفقه أو راجع كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة علاء الكاساني الملقب بملك العلماء في كتاب القضاء، في كتاب القضاء القضاء ستجد أن الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة أو يجاهر بالصغيرة، يجاهر بها، لأن المجاهرة بالمعصية نوع استخفاف بالدين، رقة في الديانة أن يجاهر بالمعصية أمام المسلمين. وقد مر بنا ما رواه الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله قال الكبائر سبع، قال هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالمجاهرة بالصغيرة هذا نوع استخفاف، وهذا الاستخفاف يحول الأمر إلى كبيرة. كذلك المداومة على الصغيرة وإن لم يجاهر بها هذا يؤدي إلى استسهاله أيضا لأمر هذه المعصية، مع أنها معصية في حد ذاتها لله عز وجل، فتتحول إلى كبيرة. وذكرت سابقا أنه يشير إلى هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجة بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، نزع يعني أقلع عن المعصية واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه. فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الفاسق هو المرتكب الكبيرة أو المجاهر، هنحكم بالظاهر، أو المجاهر بالصغيرة، وهذا يورث نوع استخفاف. فما بالك بالذي يجاهر بالكبيرة؟ ما بالك بالذي يجاهر بالعداوة للدين؟ هذا أمر خطير. يبقى عليك أن تحذر هؤلاء وألا تقبل أخبارهم، لأن الله عز وجل أسقط أخبارهم. فإن قال قائل إن الله لم يسقط أخبارهم وإنما أمر بتبينها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أي تثبتوا، بل في هناك قراءة فتثبتوا. إن أردت أن تتثبت فتثبت من طريق فاسق آخر، حكم خبره هو حكم خبر الفاسق الأول، ولكن من طريق العدل. فما دمنا سنتثبت من طريق العدل يبقى سقط خبر الفاسق جملة، أنت متعبد بهذا وستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عن هذا يوم القيامة. يعني إياك تحت أي بند من البنود، بند السياسة، الثورة، ما إلى ذلك، إياك أن تكذب، وإياك أن تقبل أخبار الكذبة أو الفساق، حذاري من هذا. وما تعمل إيه؟ قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني جاءهم مثلا خبر أن المسلمين انتصروا وأن عدوهم اندحر يوم يتحدث بهذا الأمر ويفشوه بين الناس وقد تترتب على هذه المسألة عواقب وخيمة إن لم يكن الأمر ثابتا في حد لا في حد ذاته إن لم يكن ثابتا في نفسه ليه؟ لأن هذا سيورث نوعا من الاسترخاء يسترخي المسلمون حين يشعرون بالنصر يسترخون ويقول لك والله كل واحد يعني الناس يغني كل واحد يغني واحد يقول لك أجلني للآخر والله واحد قال كده قال أجلوني للآخر أجلوك للآخر إن كانت هذه إن كنت صادقا فما ينبغي عليك أن تقول هذا أجلوني للآخر كأنك حكمت على نفسك بهذا أمام الله عز وجل وحكمت على نفسك بما كتب عليك ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم تقدموا لتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم أو من وراءكم ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل ربنا يؤخرهم أنت اخترت هذا أن تتأخر وأن تترك غيرك وهل يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح مع من قاتل وأنفق وقاتل بعد الفتح لا يستويان وإن كنت كاذبا في نفس الأمر فحسبك هذا أنك تكذب في الحديث فأنا أقول أننا ليس لا يعني ليس لنا تحت بند أن دي ثورة أو تحت بند أن دي سياسة ليس لنا أن نكذب ولا أن نقبل أخبار الكذبة والفسقة ستحاسب على هذا الإثنان محرمان الإثنان محرمان أمال ماذا تفعل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف العدو هزمنا مثلا نحن فوزنا والعدو انتصر علينا دي كذلك ممنوعة أذاعوا به يعني يتحدثون به يقومون بإفشائه وإظهاره والتحدث به دون أن يتثبتوا من صحة هذا الخبر دون أن يتثبتوا من صحته فإذا أنت أمامك طريقان طريق الفسق وطريق العدول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه رحل لكن ترك فينا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم يستنبطونه يعني يستخرجونه يعرف ماذا وراء هذا الخبر ما هي الدلائل التي تشير إلى صحته أو إلى كذبه وما الذي يهدف من أنشأ هذا الخبر وأفشاه بين الناس ما الذي يهدف إليه من تعرف الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق والعياذ بالله تنقل عنه وتبلغ الآفاق الإشاعات الكاذبة المغرضة أنا لسه أنا على باب الحلقة الاستوديو الآن قيل لي النائب العام استقال مشيت بضعة أمتار حتى جلست على هذا المكتب فقيل لي لقد كذب النائب العام الخبر. شايف الأمور ماشية ازاي؟ اهتزازات اهتزازات في هذا البلد. فالمفروض انك انت تتبع بصرامة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما دعا فضيلة العلامة الدكتور أستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر. خلي بالك شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم لا يتكلم في مثل هذه الأمور، لكن بحس العالم لما سئل عن سئل سؤالا أجاب عنه بالإجابة التالية. هاكم السؤال، ما حكم أذهب الاستفتاء على الدستور وبماذا يتم التصويت، بنعم أم لا؟ الجواب، هذا السؤال مهم والله المستعان. الكلام الآن على ما أصنعه الدستور الذي هو فعل البشر، وهذا يعني حمله لخصائصه ما دام ده منتج بشري والبشر من خصائصهم النقص، المنتج ده لابد أن يعتريه النقص، وهذا يعني حمله لخصائصهم. وخصائص البشر الضعف والجهل والعجز، فلا بد أنك سوف ترى هذه الخصائص اللي هو الضعف والجهل والعجز في الدستور أو في أي عمل بشري، واشتماله على العيوب أمر مسلم. أما طريقة الحساب، يبقى احنا كلمنا عن الدستور اهو، ما دام هذا منتجا بشريا يبقى لابد أن تتصرف اشتماله على الايه، على الجهل والعجز والايه والضعف. أما طريقة الحساب، شو بقى الشيخ حسبها ازاي؟ فالنظر إلى المآل، النظر إلى المآل العواقب. لو أن الناس صاروا فريقين وصار أحد الفريقين أتباع القسيس الجديد والكفرة وصار في صفهم الملحدون والفاسقون، لما تيجي تبص كده تلاقي ان الفريق ده واقف في صفه كل فلول النظام السابق، يقف في صف هذا الفريق محمد البرادعي الذي فضح الأستاذ عصام سلطان ومن كانوا معه قبل الثورة حين تنصل البرادعي من الأمر برمته وسافر الخارج وأغلق هاتفه ولم يرد على أحد ولم يتصل بأحد، حتى فوجئوا به في 28 من يناير في ميدان التحرير هبط بالباراشوت، وأنتم تعلمون دعاوى البرادعي. طيب، والآخر اللي هو بيقول لك الناس دول أصحاب عقول عفنة، لو قلت لأحدهم شيئا قال تعالى، تعالى لم يقل من 14 قرن. ده كلام، ادي كلام واحد فيهم مثلا. والثالث اللي عايز يعمل الزواج المدني وعايز المسلمة تتزوج من غير المسلم، وكل هذا خلاف الاجماعات. والرابع الذي يريد ان يسوي بين الذكور والاناث، لما جم يحطوا، خلي بالك بس، لما جم يحطوا ما لم يخالف شريعة الله حصل اعتراض، وانتم تريدون الحجر على النساء وتريدون، يا راجل انا ما جبتلكش حاجة من عندي، لم اتي باقتراح، انا قلت ما لم يخالف شريعة الله عز وجل، لا، في اعتراض على الشريعة. فلذلك الشيخ بيقول وانضم اليهم، يبقى عباد الصليب وصار في صفهم الملحدون والفاسقون. وستجد ان اليهود ايضا، بس خلينا نكمل بقية الفتوى، واهل المعاصي اجمعون. فليس تصور ان يختار احد صف اولئك الكفار والفاسقين والماجنين، هذا امر لا بد من حسابه. والامر الثاني من النظر في المآل، ان هذا الدستور الذي وان كان فيه من العيوب ما فيه، ترى القائمين عليه يغلب عليهم وصف الاستقامة الدين، وتراهم يقطعون ما هم فيه لينزلوا للصلاة ويعظموا امر الله تعالى، وهذه ظواهر لم تحصل في تاريخ بلادنا، ولو قلت في تاريخ البلاد الأخرى لما بعد كلامك. وكذلك لو أن بحكمة الله تعالى لم يحصل إقرار ذلك الذي اصطلحوا عليه أو اختاروه، فظنك أن يكون ذلك سبيل استقرار، أو الظن أنه يترتب على فوت هذا الأمر من الفوضى أو الفساد ما لا يعلم قدره، فتظن أن تستم في هذه الفوضى والفساد الأرواح، أو تظن أن تستم الأعراض، تظن لو قدر الأمر الآخر يكون في ذلك الاستقرار ودفع الفوضى أو يكون ذلك مزيدا من الفوضى. النتيجة لو لم يتم الموافقة على الدستور سيتم عمل لجنة تأسيسية أخرى، وهذه اللجنة تحتمل معارضة الآخرين، وإلى أن تنتهي هذه اللجنة من عملها تظل أمور الأمن غير مكتملة، ويظل الناس في التناحر والتنازع. فلو غلب على ظنك أن فوت إقرار هذا الذي اصطلحوا عليه، المأخذ من هذه الناحية هو. شوف مأخذ الشيخ، فلو غلب على ظنك أن فوت إقرار هذا الذي اصطلحوا عليه سيؤدي إلى هذه الفوضى، فقد علمت حكم دفع الفوضى وأن ذلك متعين لازم، اللي هو حكم دفع الفوضى وأن ذلك متعين لازم. يعكر على الكلام أن تقول ما اشتمل عليه الدستور من المخالفات أو ربما الألفاظ الشركيات. أجاب أن ذلك فيما يخصنا نحن لا ضرر منه. قولوا ما تقولون، اصنعوا دستورا وغيروه في أي وقت شئتم، افعلوا ما تقدرون عليه، إننا في قبضة الله لا في قبضتكم، إننا بشرع الله لا بقوانينكم ولا دساتيركم، ما تصنعونه لا يمس أهل الدين في شيء، إلى آخر كلامه حفظه الله. وكان هذا من فتاوى الشيخ أسامة عبد العظيم يوم 23 من المحرم 1434 هجرية الموافق 7/12/2012. الشيخ محمد الدبيسي على نفس القول، الشيخ أبو إسحاق الحويني قالها في جملة بسيطة، قال يا أخواننا يعني نقبل هذا الدستور على ما فيه من العوار، لأن هذا أحسن، ليس في الإمكان أحسن مما كان ما دام هذا هو الممكن الآن، وطلبا للاستقرار ودفعا للفوضى. هذه المقالة صدرت عن المجامع كلها في مصر، سواء مجلس شورى العلماء أو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أو الدعوة السلفية في الإسكندرية وذراعها السياسي حزب النور أو حزب الحرية والعدالة والجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين في القاهرة أو ما إلى ذلك، ده العامة والجمهورة قالت هذا. يبقى ما ينفعش أنك أنت تيجي تقول بعد كده الله، مش أنت اللي كنت بتقول أن الديمقراطية حرام كفر، احنا بنقول ان الديمقراطية سم ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح، لكن احنا بنقول ولازلنا نقول استفتاء الناس على شرع الله او ارادة الناس هي التي تحكمهم بغض النظر عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا كفر وضلال وضلال مبين والعياذ بالله. لكن دي مسألة كاشفة مبينة، ما نحن فيه دي مسألة كاشفة مبينة. اولا الدستور بذل إخواننا فيه ما بذلوا ونحن نحسن الظن بهم، وأنتم حتى الذين يسيئون الظن، هذا القدر الذي توصلنا إليه يكادون أن يحرقوا البلد من أجل هذا القدر، من أجل هذا الدستور يكادون أن يفعلوا هذا. والمؤامرات تشعر بالمؤامرة من كل ناحية، يعني نحن في ظلمات لا عاصم منها وفي فتن لا عاصم منها إلا الله عز وجل. ما تقوليش المليونيات ولا الكثرة ولا لا لا لا، كل ده هو الله عز وجل فقط. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى إذن الطريق واضح من كتاب الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المفروض إن جاء من فاسق ارفض لا تقبله، واسعى في التأكد والتثبت منه من طريق الثقات، ان لم تتمكن من هذا رده، ولو رده الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، والاستنباط كما ذكرت هو الاستخراج، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الاستثناء هنا من ايه؟ من مسألة الإذاعة، إذاعة الأخبار. وكفى المرء كذبا، وهذا حديث أورده الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. وما تعمل ايه؟ تحقق، ان اردت التحقق من طريق العدول. طب ما تعرفش، اسأل اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الا قليلا لا تصلح كما قال المهدوي ان يقال الا قليلا لم يتبعوا الشيطان، لا، ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى أوسع من هذا بكثير. جميع المسلمين نجاهم الله عز وجل من مكر الشيطان، وأعوذ بك من شر الشيطان، من شر الشيطان ومن شر، وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وشركه أو شركه ما يدعو إليه من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أنا أقول بالنسبة للاستفتاء، طبعا الأمور واضحة من أول ما أطلقت شرارة الاستفتاء، هم حشروا اولا الناس ليقولوا لا، وزوروا دستورا من عند انفسهم او موادا. وواحد ماشي يقول لا، انا واحد تعرض ليا في المسجد يقول المادة، قلت له اصبر الى ان افرغ من الدرس، لم يكن هذا في خطبة الجمعة، اصبر حتى افرغ من الدرس ثم اجيبك. ابى الا ان يصيح، وراجل في مظهره بيه، فالناس قعدوه. بعد ذلك لما اخرجوه الى خارج المسجد قال المادة مش عارف كام وستين بتقول كده. واحد من العقلاء اللي واقفين قالوا طب طلع المادة كده، خد ادي الدستور يا جماعة اقرا. وجدوا المادة بيقول لك ان الرئيس يشيل اللي هو عايزه عين اللي هو عايزه. قال لا ده مجلس الشورى. فالرجل ما عارفش يقول ايه، قال طب مجلس الشورى معين هو كمان. فالناس اللي واقفين في الشارع قعدوا يضحكوا، قالوا انت باين عليك كهبل، باين عليك عبيط، واخذوا يتهكمون عليه. تزوير للدستور. ما حدث من جرائم في عند قصر الاتحادية حملوه للتيار الاسلامي او حملوه لجماعة الاخوان المسلمين. وراي بيقول لك احنا عارفين ان جماعة الاخوان المسلمين دي جماعة دموية. شوف قناة ثانية الاسرائيلية بتقول ايه، وصف اوفير جندلمان او جندلمان المتحدث بالدال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلية، رئيس الوزراء الاسرائيلي، النتائج الاولية للاستفتاء المصري على الدستور بانها كانت فاجعة لاسرائيل، مع ان النجاح كان بنسبة قريبة 57. انا كنت اتصور ان تكون نسبة النجاح اعلى من هذا، بانها كانت فاجعة لاسرائيل. واضاف ان اصدقائنا للاسف إما أنهم خدعونا، وإما أن تقديراتهم كانت خاطئة. واضح؟ أصدقائنا للأسف إما أنهم خدعونا، وإما أن تقديراتهم كانت خاطئة. ودعا جندلمان الشعب المصري للرد في الجولة الثانية. من سيجيب جندلمان؟ هذه مسألة في حينك، وهذه مسؤوليتك. وأنت يعني كما ورد في مقالة بعنوان، معلش يا جماعة الورد تلخبط معايا، على كل حال انتم تعرفون الآية ان الله عز هذا من قبيل الشهادة، وهو يقول عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم. هم لم يقولوا شهدنا بهذا، أشهدوا خلقهم، مع ذلك جعل الله عز وجل هذه شهادة، ستكتب شهادتهم ويسألون. انت دلوقتي بين أمرين، إما أنك قرأت الدستور، أنا شايف واحد ده معلق لافتة على سيارات من الخلف، ليس في الدين نعم، وليس في الدين أيضا لا، ولكن الذي في الدين اقرأ. كلام جميل. يبقى اقرأ، اقرأ الدستور. إن لم تستطع إن قرأته، إن لم تستطع قراءته، أو إن قرأته ولم تفهمه، توارد. مش كل شعوب العالم بتقرأ الدساتير وبتقرأ المناهج، المناهج الرئاسية وما إلى ذلك، مش كلها بتعمل كده. فأنت اقرأ، إن استطعت أن تقرأ فبها نعمة، لم تستطع أو قرأت ولم تفهم، يبقى شوف الاتجاه، شوف الأمارات والعلامات والدلائل، إيه اللي بيحصل؟ إحنا عايزين إيه، الاستقرار ولا الفوضى؟ الناس دول من أول لحظة، من أول لحظة بيقولوا انتخابات مزورة، وإحنا هنعمل، وإحنا هنسوي، مع إن كل التصريحات يا جماعة اللي وردت على خلاف هذا. شوف مثلا آدي الأستاذ محمد الضماطي، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن موقف المنظمات الحقوقية من نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء غير محايد بسبب موقفها المعارض للدستور من البداية، والذي جعلها تلقي بالاتهامات الباطلة على أعضاء المجلس القومي بانحيازهم للإخوان في الاستفتاء، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس وقعوا على الحيادية في العمل الحقوقي دون محاباة فصيل على آخر. وأكد الضماطي في تصريح شبكة رصد الإخبارية أن ما وجهته بعض المنظمات الحقوقية اليوم للمجلس بأنه أصدر تصاريح مراقبة لأعضاء في حزب الحرية والعدالة مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناسبين، وهم عمالين يتهموا، يقول لك ايه مجلس حقوق الانسان ده غير محايد، ده منحاز، طلع تصاريح مراقبة الأعضاء من الإخوان المسلمين بتوع حزب الحرية والعدالة مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناخبين، هي اتهامات باطلة وافتراءات دون حق. وأوضح الضماطي أن المجلس القومي، خلي بالك بقى، استخرج 30,000 تصريح، حصلت 25 جمعية حقوقية على تفويض، ولم يقم 25 جمعية حقوقية ولم يقم المجلس بمراجعة الانتماءات الحزبية للمراقبين، مشيرا إلى أن ممثل الإخوان في هذه الجمعيات هو عبد المنعم عبد المقصود الذي يدير مركز سواسية، وله الحق مثله مثل باقي المنظمات على حد قوله. يعني احنا عرفوا بس منهم مين، عبد المنعم عبد المقصود الرئيس مركز حقوقي مركز سواسية. وأضاف الضماطي إن هذه المنظمات بقى اللي هتطلع 30,000 تصريح و25 جمعية حقوقية حصلت على تصاريح، يقول إن هذه المنظمات ما كان لها الحق في مراقبة الاستفتاء، ما كانش لها الحق، وخالفت القوانين الدولية لرفضها حصولها على تصريحات رسمية، رفضت أن يبقى فيه منظمات دولية تراقب أو غيره، بالإضافة إلى أن موقفها من البداية كان رافضا للدستور، والمفترض على المراقبين الحيادية، انت رافض للدستور داخل تراقب ايه، ما هتطلع تقول ده تزوير تزوير تزوير، والمفترض على المراقبين الحيادية مما يشكك في تقاريرها التي جاءت غير محايدة بالمرة، التي جاءت غير محايدة بالمرة. طيب شوف يا سيدي، كتبت الأستاذة علياء عبد الفتاح في الأحد 16 ديسمبر، أجمعت وسائل الإعلام الأجنبية على أن الاستفتاء على الدستور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية باضطراباتها وعدم استقرارها، مشيرة إلى إقبال المصريين الكثيف للمشاركة في صنع مستقبل بلادهم ورغبتهم في الاحتكام الى الصناديق بطريقة ديمقراطية سلمية بعيدا عن الاحتجاجات ودعاوى النخبة السابقة للمقاطعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن نتائج المرحلة الأولى بتصويت غالبية المصريين بنعم على الدستور تعد مؤشرا قويا لنتائج المرحلة الثانية والنهائية بالموافقة الحاسمة على الدستور إن شاء الله إن شاء الله. ووصفت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية مشهد المصريين أمام لجان الاقتراع في الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور قائلة: وقف المصريون في طوابير طويلة بالآلاف للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، مضيفة أن الرئيس محمد مرسي أدلى بصوته في إحدى لجان القاهرة. طيب، وفي الوقت الذي اصطف فيه مئات الآلاف في طوابير طويلة في أنحاء العاصمة المصرية. وأضافت الصحيفة أن مؤيدو الدستور قالوا إنهم سيصوتون بنعم لأن البلاد تحتاج إلى استقرار إلى الاستقرار بشكل عاجل، مشيرة إلى أن قوات من الجيش والشرطة اشتركت في تأمين اللجان الانتخابية في 10 محافظات تضم نحو 25 مليون صوت مقيد في جداول الانتخابات. من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، للأسف الشديد احنا مضطرين بس ان احنا نقرأ هذا نبين ونفضح كذب وتضليل هؤلاء، أبواق إعلامية عشرات الصحف والقنوات تصب سمومها وتوجه سهامها إلينا، فاحنا على الأقل من خلال برنامج أو برنامج أو من خلال عدة قنوات 4 قنوات تقريبا، يعني لابد أن نكشف للناس نجلي لهم الحقائق. من جانبها ذكر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع كان غير متوقع واتسم بالتنظيم والسلمية كمرحلة جديدة للتحول الديمقراطي منذ اندلاع الثورة المصرية، حيث يعكس هذا الإقبال تراجع الفتنة الأهلية ويؤكد خلي بالك بقى من دي ويؤكد ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع، الامر الذي دفعهم لقضاء ساعات في الطوابير الطويلة الممتدة امام اللجان. لو كان الناس عارفين ان الانتخابات دي او الاستفتاء ده سيزور لم تنع عن الخروج كما كانوا يفعلون في عهد الرئيس المخلوع. وقالت الصحيفة ان المصوتين بنعم كانوا يفعلون ذلك لإنهاء حال الفوضى في البلاد، واخد بالك من كلام الشيخ أسامة عبد العظيم وأبي إسحاق وكل من تكلم في هذه المسألة، إن المصوتين بنعم كانوا يفعلون ذلك لإنهاء حالة الفوضى في البلاد ووضع حد للمرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أنه على الرغم من تحذير المعارضة من تسبب الاستفتاء في حدوث الاضطرابات إلا أنه لأول مرة منذ 3 أسابيع تخلو شوارع العاصمة من الاحتجاجات لنشهد الازدحام أمام مقار التصويت. طيب، صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور قالت إن المصريين يشعرون بالقلق من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المستمرة في الشوارع، لذلك يتوجهون للتصويت بنعم في الاستفتاء، لافتة إلى أن الطوابير الطويلة الممتدة أمام اللجان منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب. طيب، وقالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الاستفتاء على الدستور الجديد خطوة إيجابية نحو حل الأزمة التي تمر بها البلاد صحيفة صوت أمريكا: إن المصريين احتشدوا أمام اللجان الانتخابية في طوابير طويلة، مشيرة إلى الإقبال الكثيف من المرأة للمشاركة في الاستفتاء. البي بي سي البريطانية قالت شبكة البي بي سي البريطانية: إنه على الرغم من طول الطوابير إلا أن الاستفتاء جرى بشكل سلس عموما، مشيرة إلى أن المراقبين يرون أنه على الرغم من شعور المعارضة بقوتها إلا أن الإخوان المسلمين أفضل تنظيما ودعواتهم للتصويت بنعم هي في الغالب التي ستفوز في الاستفتاء على الدستور. انا اقول هنا كل شيء يحسن يقال الاخوان المسلمون، لا، الاخوان ليسوا وحدهم في البلد، انا لست من الاخوان، وناس كثيرون ليسوا من الاخوان وايدوا، لانهم يعلمون حجم المؤامرة التي تريد في النهاية للأسف الشديد إرجاع أو استرداد أو استرجاع النظام البائد. وأضافت البي بي سي أن دعوة المعارضين والليبراليين للدستور برفضه في الاستفتاء ممن يريدون مستقبلا أكثر علمانية لمصر. تتراجع هذه الدعوة من ممن تاني؟ من الليبراليين برفض الدستور لأنهم يريدون مستقبلا أكثر علمانية لمصر. تتراجع أمام قبول المصريين له في المرحلة الأولى في ظل تأمين قوات الجيش والشرطة لعملية الاستفتاء. هذه نقطة من النقط. طيب تلاحظ هنا ان حصل هجوم شديد على القضاء الذين شارفوا او اشرفوا على هذا الاستفتاء. الاستاذ الدكتور احمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور. حزب الدستور لمين رئيسه بقى؟ محمد البرادعي. محمد البرادعي اللي هو عايز ايه يعمل بس يعني حتى للاسف الشديد مفيش معبد صغنطوط كده للبوذيين. معبد كده على قد الحال صغنطوط كده. وازاي المصريين في التخلف اللي هم فيه ده ولا يؤمنون بالهولوكوست؟ قال الدكتور احمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور ان الدستور الذي دشنا استفتاء الشعب عليه امس السبت يعد باطلا باعتباره لم يحظى باعتراف من اسماها بقوى الشعب المدنية. تصدق دي الشعب استفتي على الدستور وبيقول لك الاستفتاء ده باطل. ليه؟ لانه لم يحظى بايه؟ بموافقة النخبة. لم يحظى باعتراف من اسماها بقوى الشعب المدنية. واضاف البرعي في تصريحات لجريدة البيان الاماراتية ان المعارضة لن ترضخ لتمرير الدستور حتى وان اقره الشعب. حتى وايه؟ وان اقره الشعب. وصفا الدستور بانه لا يعبر عن نبض الثورة شكلا ومضمونا. ومورس فيه اقصاء القوى المدنية عبر تهميش ارائها على حد قوله. انا مش فاهم الاراء دي كيف همشت. انت طلعت احنا عملنا احصاء المرة اللي فاتت عشان مسألة اخوانة الدولة وشفنا نسبة الاخوان في كل جهاز من الاجهزة كام؟ مفيش. في الـ يقول لك اقصاء وتهميش اراء هؤلاء. هذه اراءك هذه لم تعجب الاغلبية فردوا اراءك. ولما احتدم النزاع كان الاستفتاء. والاستفتاء جاء بايه؟ الى الان جاء بنعم. تقوم انت تقول ننقلب على الدستور حتى ولو صوت الشعب حتى وان اقره الشعب. واصفا الدستور بانه لا يعبر عن نبض الثورة شكلا ومضمونا. ومورس فيه اقصاء القوى المدنية عبر تهميش ارائها على حد قوله. واشار البرعي خلي بالك بقى هنا مربط الفرس. واشار البرعي الى ان المحكمة الدستورية العليا ستنظر مجددا في تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور متوقعا اصدار حكم بالبطلان استنادا الى جملة دلائل على غرار التشكيل الاول للجمعية والذي تم اسقاطه بقرار قضائي. خدت بالك الجمعية التأسيسية هتعمل ايه؟ هتبطل المحكمة الدستورية ستبطل الجمعية التأسيسية وبالتالي يصير الدستور ايه؟ باطلا. المهم ان هو بيقول لك يعني حتى وان كانت هذه ارادة الشعب لا لن نقبل هذا الدستور لاننا لم نشارك فيه. يعني يا فيها لك فيها يا تعمل اللي انا عايزه يبقى انت مهمشني وما انتش عايز تتوافق. كلمة غريبة او كلمة توافق دي ليست معروفة في اي دساتير في الدنيا. انا معايا احصاء يا جماعة ربنا يعيني بس اقدر اطلعه. احصاء عجيب قوي. للأسف الشديد مش عارف اطلع الأوراق اتلخبطت مني. شوف يا سيدي نتائج بعض الاستفتاءات الدستورية حول العالم. هذه الدولة روسيا المؤيد للدستور 58.4%، المعارض 41.6%، فخلاص مش الدستور. طيب ايطاليا سنة 2006، روسيا كانت 1993، ايطاليا سنة 2006 المؤيد 38.7%، والمعارض 61.3%، سقط الدستور. فرنسا سنة 1946 المؤيد 47.2%، والمعارض 52.8%، فيبقى الدستور ده ايه؟ لم يعتمد، سقط. ليتوانيا 1996 المؤيد 52%، المعارض 48%، مشي الدستور وبقى صح. استونيا سنة 1932 المؤيد 49 والمعارض 50، يبقى غلط خلاص. بولندا 1997 المؤيد 53.5% والمعارض 46.5%، مشي الدستور. سويسرا 1885 المؤيد، الدستور السويسري من سنة 1885 المؤيد 59.4%، والمعارض 40.6%، فمش الدستور. تركيا سنة 2010 المؤيد 57.8%، المعارض 42.12%، مش الدستور. فنزويلا 49.29 مؤيد و50.7% معارض، ما مشيش الدستور في فنزويلا. يعني قول لي بس، ما الناس اللي ما مشي الدستور بهذه الطريقة، الناس المعارضين قال لهم لا احنا انتوا اقصيتمونا، لا لا لا، دول عملاء، دول عملاء وخونة ويريدون الانقلاب على قانون اللعبة بعد ان تبين لهم ان الايه ان الرياح ليست في اتجاههم. الاستاذ وائل قنديل في جريدة الشروق كتب تحت عنوان وردة لكل قاد في استفتاء بطعم الانتخاب، استفتاء بطعم الانتخاب، ده يوم الاثنين 17 ديسمبر النهاردة 2012 الساعة 8:25 صباحا بتوقيت القاهرة. تحية احترام وتقدير لكل قادم قرر ان يشارك في الاشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور. دستور مرسي وجماعته كما يقول المعارضون، وتعظيم سلام لكل مواطن ذهب الى الصناديق ليقول لا او نعم للدستور. دستور مصر كما يقول المؤيدون، المؤيدون بيقولون ده دستور مصر، والمعارضون يقولون ده دستور مرسي وجماعته. لقد تعرض القضاة لوابل من الابتزاز والارهاب باسم الوطنية والمدنية والثورة، بلغ حد ان البعض راح يغمز ويهمز فيما يحصلون عليه من مكافآت او بدلات الاشراف. انتوا عارفين مين اللي قال الكلام ده؟ في امتهان صارخ لمكانة القاضي ومهابة القضاء التي تنطن بها طويلا دون ان ينتبهوا الى انهم بذلك يهيلون التراب على هذه المهنة الجليلة ويطعنونها في مقتل. مستشار احمد الزند سيسجل له التاريخ هذا الامر، ان القضاء قبلوا ان يكون واجهتهم. والمفارقة الغريبة هنا انهم يلعقون كلامهم عن قضاء مصر الشامخ، وكأن معيار شموخ القاضي ان يقف مع تيار العدالة الفلولية كتفا بكتف وزندا بزند، وهو التيار الذي حصل على شهادة ايزو الثورية فجأة، وصار رموزه يعتلون منصات النضال المهندس وراثيا، النضال المهندس وراثيا. لقد رفعوا قاضي الاتحادية إلى مصاف الأبطال والثوار لأنه أخلى سبيل المتهمين بأعمال القتل والتخريب في الكارثة التي خلفت أكثر من 10 شهداء، وادعى أن نائب العام الجديد مارس ضغوطا عليه، لكن أحدا منهم لم يشهد من قريب أو من بعيد إلى أن القاضي ذاته هو من جعل رئيس محكمة قضية مبارك والعدلي المستشار أحمد رفعت يبدي أسفه الشديد لأن أوراق القضية التي قدمتها له النيابة لم تثبت أي أدلة تفيد بتورط القيادات الداخلية في قتل المتظاهرين، وأنه لا يحكم إلا بما هو موجود أمامه من مستندات وأدلة يفترض أن تكون النيابة قد استوفتها. والعهدة هنا على ما كتبه الزميل جمال سلطان في موقع المصريون 13 ديسمبر الحالي، كما أنهم صنعوا من قاضي الأزبكية بطلا لأنه انتقى قضية واحدة من بين 10 قضايا المحالة إلى المحكمة من النائب العام لكي يسجل موقفا سياسيا استعراضيا لا يعترف فيه بشرعية النائب العام الجديد، ولم يتوقف أحد ليسأل ماذا فعل في باقي القضايا، اشمعنى القضية دي بالذات اللي فرضت فيها عضلاتك وقلت أنا لا أعترف بشرعية النائب العام الجديد. والسؤال هنا لماذا صار القضاء الذي طالبوا بتطهيره على مدار عامين شامخا فجأة، ولماذا يستثنون من الشموخ القضاة المحترمين الذين قرروا أن يحرسوا أصوات المصريين بالمشاركة في الإشراف على الاستفتاء. ويبقى أن على السادة الذين يعتبرون أن الاستفتاء كان على دستور مرسي جماعته أن ينتبهوا إلى أنهم بذلك يعترفون من حيث لا يدرون أن يعترفون بارتفاع شعبية مرسي من حيث لا يدرون ذلك، أن تصويب الاستفتاء على هذا النحو يعني بمنطقهم أن التصويت كان على الرئيس وشرعيته، وهذا معناه ببساطة أن شعبية مرسي ارتفعت من 52% حصل عليها في انتخابات الرئاسة، وبقت دلوقتي كام النتيجة كام 57 تقريبا 57%. وبهذا المعيار أيضا يمكن اعتبار أن قوى الإسلام السياسي تراجعت شعبيتهم من 74% بانتخابات البرلمان إلى 57%. تمهلوا وفكروا قليلا قبل أن تنطلق أفواهكم بكلام يصب في مصلحة خصومكم. صحيفة واشنطن بوست، اسمع التقرير ده، رأت في عددها الصادر اليوم الاثنين أن دعوة جبهة الإنقاذ الوطني لمليونية حاشدة يوم غد الثلاثاء لإبطال الدستور الجديد بزعم أن المرحلة الأولى للاستفتاء عليه شابه العديد من المخالفات برغم موافقة ما يقرب من 57% من الناخبين وفقا للنتائج الأولية، تنطوي على احتمالات إدخال مصر من جديد في نفق الفوضى عقب عدة أيام من الهدوء النسبي. وأضافت الصحيفة في تعليق لها أوردته على موقعها الإلكتروني إن الناخبين الذين صوتوا لصالح الدستور إنما هدفوا بذلك إلى إعادة الاستقرار لبلدهم من جديد عقب ما يقوم من 2 غلبت فيها الفوضى وعدم الاستقرار على مجريات الأمور في مصر. وذكرت أن رد فعل المعارضة في مصر بتنظيم هذه المليونية هو دليل على ما يبدو أنه هزيمة لهم في الاستفتاء الذي جرت مرحلته الأولى يوم أمس الأول. ده كلام الصحيفة، لكن أنا مش عايزين نقول فوز وهزيمة وما إلى ذلك. وربما يقضي على الآمال بأن الدستور الجديد سيعيد الهدوء والاستقرار إلى البلاد عقب أسابيع من الخلاف السياسي حول جوهره والسرعة التي صيغ بها، لم يصغ بسرعة لكن في مدة 6 أشهر التي جاءت في الإعلان الدستوري. طيب خلاص، هذا موضع الشاهد من الايه من الكلام اللي بيقول لك بقى عشان الدستور بطلان الدستور وما الى ذلك. واحد يقول لك ايه فهم في امر مريض، واحد يقول لك الاستفتاء زور، وكل واحد داخل عامل نفسه مباحث يروح للقاضي يقول له طلع لي وريني الكارنيه بتاعك. فالقضاه بيضحكوا يقول لك انا اللي اقول له وريني الكارنيه وريني بطاقتك ولا هو اللي يقول له وريني بطاقتك. لكن صارت اشاعه بان الذين يرأسون اللجان الانتخابيه ليسوا كلهم من القضاه. شوفوا المستشار زكريا عبد العزيز بيقول: اتحدى بالمستندات المشككين في نتيجه الاستفتاء. اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاه الاسبق ورئيس اللجنه العامه رقم 9، خلي بالك بس قارن بين المستشار زكريا عبد العزيز وبين المستشار احمد الزند كيف كان موقف كل واحد منهما قبل الثوره، كيف كان. اعمل سي في للزند شوف تاريخه كان ايه وكان ازاي، وسي في برضه للمستشار زكريا عبد العزيز. اجل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاه الاسبق ورئيس اللجنه العامه رقم 9 بالقاهره ان عمليه الاستفتاء على الدستور كانت سليمه 100%، ولم تحدث بها خروقات او انتهاكات اثرت على نتيجه المرحله الاولى من الاستفتاء. واصفا اتهامات بعض الحقوقيين والسياسيين بالباطله قائلا: لصالح من تطعنون في نزاهه الشرفاء. هم دول مش قضاء شامخ ولا القضاء الشامخ احمد الزند وتهاني الجبالي وخلاص. وقال عبد العزيز في تصريح خاص لشبكه رصد الاخباريه: اتحدى امام المحاكم وبالمستندات جميع المشككين في نزاهه ونتيجه الاستفتاء وفي اداء القضاه اثناء ادارتهم لعمليه تصويت الناخبين وفرز الصناديق. ولا احد يستطيع ان يحصل على حكم يدين الاستفتاء لوجود هذه المستندات. مشيرا الى انه قام بجولة ميدانية على لجان منطقة السيدة زينب لتفتيش اللجان الانتخابية ولم يجد بها اي انتهاكات. واوضح عبد العزيز ان جميع اللجان لم ينقصها لا احبار فسفورية ولا اختام رسمية الى اخر قوله. طيب يا سيدي، يبقى دي واحد اللي هو بتاع نائب رئيس حزب الدستور احمد البرعي يقول لك لا احنا لم نقر هذا الدستور حتى وان اقره الشعب ادام ما يلزمناش، لن ترضخ لتمرير الدستور حتى وان اقره الشعب. هي دي الديمقراطيه، لن ترضخ لتمرير الدستور حتى وان اقره الشعب. واحد بقى بنحى منحى خطير، عادل حموده، حرض صحفي مصري ما اسماها القوى الثوريه والمدنيه على اشعال الحرب الاهليه في البلاد لنيل حرياتهم واسقاط الدستور الجديد. دول مستعمرون بقى. واوضح عادل حموده رئيس تحرير جريده الفجر ان القوى الثوريه والمدنيه ستدفع ثمن الحريه كما دفع الامريكان ثمن الحريه، وهي الحرب الاهليه التي اندلعت بين الشمال والجنوب لكي يصنعوا دستورا متقدما وحقوق الزنوج في امريكا زاعما ان امريكا لم تصبح دولة ديمقراطية ومتقدمة الا بعد تلك الحرب الاهلية. شوف هو بيدعو اليه. وهاجم حمودة المعروف بكرهه للتيار الاسلامي في لقاء على قناة النهار مساء الاحد الجماعات الاسلامية، ووصفها بانها جماعات فاشية، معتبرا انها ترى نفسها افضل من غيرها وتريد ان تقضي على الاخر وستفعل هذا في النهاية على حد قوله. ابدا والله، انتم الذين تريدون القضاء علينا. هذه كلها اتهامات لا يثبت منها شيء. انتم لحين تحكمتم فينا عذبتمونا وضعتمونا في السجون وكلتم لنا الاتهامات الباطلة. حسب الله ونعم الوكيل فيك عادل حمودة. يأتي ذلك بعد النتائج النهائية غير الرسمية للمرحلة الاولى للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي جاء بموافقة 56.6% من المواطنين على مشروع الدستور الجديد، رغم كل الحشد الإعلامي والأكاذيب التي روجتها المعارضة حول مشروع الدستور. حتى أن الأستاذة منى الشاذلي طلعت لابسة أسود وبتقول أن الرئيس محمد مرسي بيدير مصر بالمكر والخداع كما فعل عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وقبح الله من قالت هذا. خدت بال سيادتك؟ وكان محمد البراري قد هدد أيضا بالحرب الأهلية في حالة الموافقة على مشروع الدستور الجديد وعدم رضوخ الدولة والشعب لمطالبه. يعني بد أن الدولة ترضخ لمطالب محمد البرادعي وإلا تبقى في حرب أهلية. في حين اللي تابع بالأمس يجد أن الأستاذ حمدين صباحي عضو جبهة الإنقاذ الوطني قال لا مفيش حرب أهلية. ليه؟ لأن كل واحد معه ما يرضعه الآخر، كل واحد اللي معاه شيء أو سلاح عارف أن الآخر معاه سلاح، ودي طبيعة الشعب المصري أنه ليس شعبا ميانا لسفك الدماء وما إلى ذلك. الشعب المصري يا جماعة شعب من إيه؟ ده حمدين صباحي بس كواحد من التيار الإيه الشعبي ولا التيار جبهة الإنقاذ، سميها ما شئت. إنقاذ مصر من مين؟ من الأغلبية، يعني إنقاذ مصر من الشعب المصري كده. وهم نفسهم بيخدعوا الناس بدستور مزور ويجوا يقول لك ان الاسلاميين يقولوا نسبوا الي انني قلت اللي صوت بلا على الدستور يبقى كافر. انا والله ما قلت هذا ابدا، ولا هذا اسلوبي، ولا هذا ما اعتقده مطلقا، ولا هذا ما اعتقده مطلقا. في ناس شايفة عيوب في الدستور ومش عايزة تصوت عليه. بغض النظر هم لا يفكرون في المآلات وما إلى ذلك، لكن يعني ينبغي عليهم أن إيه أن يسترشدوا وأن يستشيروا قبل أن يشرعوا في 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 التصويت بلا. ونعم، لكن أنا أقول إن اللي يقول الدستور للدستور لا يبقى كافر. ليه؟ القرآن، الدستور ده القرآن، إن الله وإن إليه راجعون. فهم بيحاولوا إن هم إيه بدساتين مزورة وإعلام كاذب. وهنا أنا في الحقيقة لي وقفة مع بيان صدر من إخواني المحترمين في مشايخ الدعوة السلفية. البيان عظيم جدا، لكن في نقطة في نمرة 6 في البيان بيقول إيه: التمييز بين التظاهر السلمي المكفول لكل أحد وبين محاصرة المؤسسات بما في ذلك المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومقرات الأحزاب، وينبغي أن تتعهد أي جهة تنظم اعتصاما سلميا أو مظاهرة سلمية بعدم إيواء عناصر غير سلمية بينها تحت أي ذريعة. أولا يعني هذه النقطة سوت بين أصحاب الفعل وبين أصحاب رد الفعل، بين أصحاب الفعل وبين أصحاب رد الفعل. نمرة 2 سوت بين محاصرة قصر الاتحادية الذي يجلس فيه الرئيس الشرعي للبلاد في اول انتخابات نزيهة في مصر، سواء بين قصر محاصرة قصر الاتحادية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامي. وانا ارى ان هذا خطأ فادح. ليه؟ لان ده رد فعل دي مسألة. نمرة 2 ان ليست محاصرة القصر الاتحادية كمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامي والمحكمة الدستورية. نمرة 3 ان في البند نمرة 6 ده حصل نوع من المساواة او من الخلط بين الاطهار الانقياء من ناحية والبلطجية من ناحية اخرى. الذين حاصروا قصر الاتحادية رأيتمون حتى بعد يوم الاربعاء الدامي يحاولون تسلق الكتل الاسمنتية لرشق القصر الجمهوري بالحجارة وما إلى ذلك. لم يفعل هذا الأستاذ حازم إسماعيل وهم يريدون تشويهه وتشويه صورته الآن، مش في الدعوة السلفية المتآمرون بما في ذلك عناصر من وزارة الداخلية. إيه معنى أن يهجم مجموعة من البلطجية؟ أنت عارفين التصريحات، ولا خلينا أنا أقول لكم التصريح على لسان واحد كان مع حمدين صباحي. ده مين بقى؟ منسق سابق في حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. هو استقال، هو منسق سابق ليه؟ استقال واعلن في حينه ان انا استقلت لان حمدين صباحي يريد ان يحرق مصر، يريد ان يحرق مصر. هنا بقى بيقول ايه؟ ده يوم الاحد 16/12/2012 كشف منسق سابق في حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي حقيقة البلطجية الذين يحاصرون مقر التيار الشعبي الذي يتزعمه صباحي، وأنهم بلطجية يعرفهم صباحي ولهم بقية أتعاب عنده. وأوضح عمر الهادي اللي هو منسق ده بقى في اتصال هاتفي ببرنامج مصر الجديدة أن من يحاصرون مقر حمدين صباحي بالمهندسين هم بلطجية يعرفهم تماما، هو عارفهم، وكانوا من الذين شاركوا في حرق مقر جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في القاهرة والجيزة وأماكن أخرى. وقام مقدم البرنامج بتوجيه سؤال لمنسق حملة صباحي المستقيل حول سبب محاصرتهم لمقر صباحي اليوم، مشيرا إلى أنه من المعروف أن من يكره الإخوان يحب حمدين. فأجاب الهادي ساخرا: عايزنا أقول لك إيه يعني؟ أقول لك ليهم بقية أتعاب لم يقبضوها، ليهم بقية أتعاب، حمدين صباحي ادهم جزء ما ادهمش الجزء الثاني. وفي ذلك وذلك في إشارة إلى أن صباحي لم يدفع بعد بقية مستحقات هؤلاء البلطجية عن حرق مقرات الإخوان المسلمين. يشار إلى أن وسائل الإعلام تروج إلى أن أنصار الشيخ حزم أبو إسماعيل هم الذين يحاصرون مقر التيار الشعبي، رغم أن أنصار أبي إسماعيل لم يعلنوا توجههم إلى ذلك المكان. جدير بالذكر أن نحو 30 مقرا لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قد تم إحراقها والاعتداء عليها خلال 3 أسابيع الأخيرة دون أن تستنكر القوى السياسية المعارضة تلك الاعتداءات كما تفعل الآن مع مجرد مسيرات سلمية اعتراضا على حصار أشهر مساجد الإسكندرية أمس. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، في ليه نقطة أخرى في الـ في الـ في البيان الدعوة السلفية، وهي النقطة الرابعة. في النقطة السادسة: ما كان ينبغي أن تكون المادة جامعة أو هذا العنصر جامعا لهذه المحاصرات أو هذه المظاهرات بصورة ثلاث دقائق. طيب، النقطة الرابعة في البيان: وفي هذا الصدد نؤكد على أن بيان موقع الشريعة من الدستور وبيان مفهوم الحرية في الإسلام هي من باب السياسة الشرعية، وإن كانت ثمة تفاصيل أخرى المنبر ليس مكانا مناسبا لتناولها. ليه ليس مكانا مناسبا لتناولها؟ أليس هذا من السياسة الشرعية أيضا؟ أسمعونا نصا من كتاب أو سنة أو كلاما لأهل العلم. أنتم تعلمون جيدا أن هؤلاء يمتلكون ناصية الإعلام في هذا البلد، ونحن ليس أمامنا ما نخاطب به الناس إلا هذه ساعة وربع في الأسبوع. أمامي أشياء كثيرة أريد أن أذكرها. ساعة وربع في الأسبوع وخلاص، متى نكلم الناس؟ أين؟ لما يقول لك المساجد، ما يعني المساجد هذا في 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 مجال أو في مقام آخر. قولوا لي رحمكم الله ما هي الأماكن الأخرى التي يمكن من خلالها التواصل مع الناس. أعتقد أن كان معايا كلام مهم جدا. شوف يا سيدي، اخر حاجة هتمكن من قراءتها الان: بلاغ. في مفاجأة من العيار الثقيل صرح الكاتب الصحفي انيس الدغيلي انه منذ اكثر من اسبوع تقدم بثلاث بلاغ منذ اكثر من اسبوع. خلي بالك، يعني كنت 8 ايام 9 ايام 10 ايام شايف البلاغ المقدم ايه. خلي بالك، صرح الكاتب الصحفي أنيس الدغيلي أنه منذ أكثر من أسبوع تقدم بثلاث بلاغات للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد محمد البرابعي رئيس حزب الدستور والسيد البدوي رئيس حزب الوفد والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وسامح عاشور نقيب المحامين وعمرو موسى وحمدين صباحي والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ورجل الأعمال نجيب ساويرس يتهمهم بالتخطيط، يتهمهم بالتخطيط لحرق مقار أحزاب وكنائس لإلصاقها بالإسلاميين لإثارة الفوضى. خلي بالك عشان لو اتحرقت كنائس انت عارف اهو باين اهو، ان ألصقوها بالطهار الإسلامي تعرف ان الكلام ده كذب. لو طلع لك واحد ملتحي عشان يقولك هم الإسلاميين اللي عملوها، لا، في أوامر للنصارى بأن يلتحوا وأوامر للبلطجية بأن يلتحوا. خلي بالك من دي. راجع التاريخ، تاريخ كل تيار، مش واحد ملتحي تقوم تقول هم دول اللي عملوا كده. طيب، يبقى ده بيتهمون بالتخطيط لحرق مقر أحزاب وكنائس لإلصاقها بالإسلاميين لإثارة الفوضى، والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة. وذكر في بلاغاته التي حملت أرقام 4474 و4475 و4476، ذكر في بلاغات النائب العام أن هناك مؤامرة ممنهجة من خلال اجتماعات تتم بين المذكورين دول كلهم في مقر حزب الوفد ونادي القضاء، نادي القضاء، للتآمر على اغتيال الدكتور محمد مرسي وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة، منها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد بديع والدكتور سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي والمهندس خيرت الشاطر وصبح صالح والدكتور عصام العريان. وأضاف أن من ضمن المخطط الاستعانة ببلطجية رجل الأعمال رضا داود ورجل الأعمال أحمد شيحة ورجل الأعمال التنسي، والعمل على تهريب صبري أخنوخ المحبوس حاليا تحت المحاكمة، وأنهم اجتمعوا تحت مسمى جبهة الإنقاذ واتفقوا على ضرورة بث روح الفتنة والانقسام بين أطياف الشعب وتنفيذ مخططهم الشيطاني وتحالفهم مع الفلول لإسقاط الدولة. دي بلاغات مقدمة منذ أكثر من أسبوع. خلي بالكم، لأن الناس دول إن شاء الله هذه النار التي يريدون إشعالها ستحرقهم. وشعب مصر، أسأل الله عز وجل أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجمع مصر على قلب رجل واحد، وأن يشتت شمل هؤلاء، وأن يفرق جمعهم، وأن يريان فيهم آية من آيات البطش والانتقام. كل الكلام ده لابد أن يزيدنا إيمانا. لما تشوف تحركات الشرطة، انت شايف الشرطة نزلت عند اسم الدق ازاي، او تحرك ساعة حزب الوفد ازاي، والبلطجية هم بنفس كلام الرجل بيقول دول شوية بلطجية وكانوا جايين علشان ايه، ليهم اتعاب. ورغم ان الاستاذ حسن ابو اسماعيل، الشيخ حسن ابو اسماعيل انكر هذا، الا انه وصل اليه استدعاء بان هو مطلوب في 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 قسم الشرطة. فلما اعلن انه ذهب الى قسم الشرطة نزلوا بهذه القوات والمعدات. يعني اذا كان عندهم ما يحمون به الشيخ احمد المحلاوي. هذا يثير ريبة مع ما ترام الينا من انباء عن نقلا عن رجال امن الدولة السابقين بانهم يتربصون بنا ليبطشوا بنا. كل هذا نحن في كنف الله عز وجل، لا تيأس من هذا. ثق بأن كل ما يحدث مفيش حاجة تحصل أبدا غصب عنه سبحانه وتعالى. والرجل اللي قال لي هذه العبارة التعبير ده رجل محترم، وأنا قلت له سأنقل عنك التعبير دون أن أذكر اسمك. ابنه بيقول له يعني إن الرئيس المنيل ده هيفضل جاثم كده على صدورنا. قال له اسمع يا ابني، مفيش حاجة بتحصل غصب عنه سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. روى مسلم عن طاووس رحمه الله التابعي قال أدركت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لكن ينبغي أن تكون منتبها آخذا بالأسباب مخلصا النية لله عز وجل. مش احنا قلنا من قبل يا جماعة إذا أنت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وسألت زينب بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لكن هلاك المسلمين هنا يحتمل أمرين، شوف أنت في أي حديث منهم. الحديث الأولاني مراه أحمد أبو داود بن ماجه عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. طيب بارك الله فيك، أذكر بقية الحديث وخلاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعملوا ثم لم يغيروا إلا عمهم الله عز وجل بعقاب منه. لكن الحديث الثاني إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فإذا أنت بتحاول دائما أنك أنت، وفي حديث عائشة على نيتهم، يعني يبقى أنت على عمل صالح أو عاقد النية على عمل صالح، بحيث إذا جاء العذاب من الله عز وجل وأصابك تبعث على عملك أو على نيتك أو على الاثنين معا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأنا بس إيه، كان في مقال بعنوان شاهد بشافش حاجة منشور على جريدة المصريون الإلكترونية بالأمس، أظن والجريدة المقروءة كمان نشئ ونزل اليوم، وكنت بالأمس ونزل اليوم. راجع أنت إيه هذا مقال شاهد ما شافش حاجة للدكتور عادل عفيفي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بحار الشوق يحمله
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سينا كولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سينا كولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سينا كولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سينا كولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سينا كولا، انسى النكاتشون.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.